بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. ضيفنا لهذا اليوم الدكتور عمار أمين الددو، رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد. حياكم الله دكتور.
مرحبا استاذ
محمد. حياك دكتور. انا عندي سؤال، احنا انتهينا من دراسة الكتاب وهو الفصل الثاني فيه، وتكلمنا عن منهج التحقيق ووصف النسخ الخطية، ولكن سؤالي في البداية بعد ان انتقلت من موضوع مثلا الدراسة بشقيها، دراسة الكتاب ودراسة المؤلف، او دراسة المؤلف ودراسة الكتاب، بدأت بالفهارس الفنية التي هي عنوان حلقتنا لهذا اليوم. ف يعني من غير الحديث عن الخاتمة، فما تكلمنا عن الخاتمة قبل دخولنا بالفهارس، فما لديك في ذلك؟
مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أحسنت أستاذ محمد، سؤال في مكانه وفي محله. حقيقة نحن تحدثنا كما علمت في موضوع منهاج البحث، تحدثنا عن الخاتمة بشكل مطول، وبينا أهم العناصر التي يجب أن تتضمنها خاتمة البحث، بل البحث كله أيضا يجب، يعني لما كتب هذا البحث بكامله وبقدره وقضيته من أجل أن نتوصل إلى أي شيء، أن نتوصل إلى نتيجة. هذه النتيجة نحتاج أن من الباحث أن يلخصها لنا في صفحة أو في صفحتين أو في ثلاث صفحات مثلا، أن يعطينا الزبدة النهائية. ربما كما ذكرنا أكثر مرة، ربما لا يسمح لي الوقت أو لا يسمح لي الوقت حتى أنا أقرأ كل كتاب حتى أستنتج النتائج وأعلم لما كتب هذا البحث. إذن يكفي ابتداء أن أقرأ في المقدمة، أعرف الأسباب التي اقتضت لكتابة هذا البحث، ثم أقرأ النتائج التي توصل إليها الباحث. إن كان ثمة أمر يعني يعجبني أو يفيدني في هذا البحث، أنا أقرأ أو أدخل إلى الموضوع الذي يحتاج، أو أقرأ البحث تاما وكاملا. أما موضوع التحقيق، طبعا من الباحثين من يتوهم أن التحقيق هو أيضا كالتأليف مباشرة، فيضع أيضا فيضع له خاتمة، وبالتالي يبحث عن نتائج. ماذا يكتب النتائج؟ يعني موضوع التحقيق لا يحتاج حقيقة إلى خاتمة أبدا البتة، وإنما هو مجرد إخراج الكتاب هي النتيجة.
إذا لا توجد خاتمة،
لا تحتاج، لا في الكتب المحققة لا يوجد خاتمة. النتيجة هي إخراج الكتاب، هذا هو نتيجة، هذا هو الثمرة، أنك أخرجت كتابا كما أراده مؤلفه، أخرجته من عالم الظلمات إلى عالم النور، أخرجته من كونه مخطوط إلى كونه كتابا مطبوع، أخرجته من كونه نسخة واحدة لا يحصل عليها كل إنسان إلى كتاب أصبح في بآلاف النسخ متداول مقروء بين يدي الناس، أخرجته من العبارات التي فيه الغامضة ومشاكل ذلك تحتاج إلى تدقيق وتعليق ومشاكل ذلك. جميع هذه الأمور أنت فسرتها وشرحتها وبينتها للقارئ، وأعطيته يعني نستطيع أن نقول درة مصنعة، يعني درة مصنعة ليست حجرا خاما كما يقال، وإنما درة مصنعة أو شيئا الآن يستطيع أن يتصرف به. فهذه هي النتيجة، وهذه هي الخاتمة، وهذه كل شيء. لكن المهم هو موضوع أيضا الفهارس الفنية. نحن كما تفضلت انتهينا بفضل الله من موضوع دراسة المؤلف وكذلك دراسة الكتاب، وآمل أن نكون قد وفقنا إلى ما يجب أن يكون أو يقال في هذا الباب، وآمل أن يفيد منه الباحثون. وكلنا تقصير لا شك، لكن نحن نستطيع أن نقول بذرة خير لعلها إن شاء الله تنمو في مكان طيب.
الفهارس الفنية دكتور،
لكن موضوع الفهارس الفنية، إذا الكتاب المحقق إن لم يخدم بفهارس فنية كأن المحقق لم يعمل شيئا. لما؟ لأن الكتب كما تعلم، الكتب المخطوطات أو الكتب القديمة أو كتب التراث كلها أو جلها هي مصادر للبحث. بمعنى يعني الكتب هذه، خذ على مثلا سبيل المثال در مصنة للسمين الحلبي، كتاب في التفسير يقع في كذا مجلد، في عدة مجلدات كبيرة. طيب أنا الآن لا يعني ليس لدي الوقت أن أقرأ كل الكتاب كاملا، إنما أحتاج منه مسألة من المسائل، أحتاج مثلا قراءة وردت فيه، أو رأيا إعرابيا، أو موقفا من المواقف، أو رأي عالم من العلماء في هذا الكتاب في مسألة معينة في آية معينة. طيب الآن أنا كقارئ أو كباحث، هل أقرأ الكتاب من أوله إلى آخره حتى أستخرج هذه المسألة؟ يعني أنا الآن الأمر ليس لدي من الوقت أن أقرأ كل الكتب التي بين يدي، قد أقف أنا على مثلا 100 مصدر أو 200 مصدر، أريد أن أستخرج هذه أبني منها بحثي أنا. لا يجب علي أن أقرأ كل هذه الكتب، ليس لدي من الوقت حقيقة أن أقرأ كل هذه الكتب حتى أستخرج ما أريد، وإنما إذن هنا الفهارس الفنية تلعب دورا مهما في هذا الباب، فهي التي تقدم أيضا وهي ثمرة البحث وهي نتائج البحث وهي خلاصة هذا التحقيق أيضا، بحيث تدل الباحث على كل ما يمكن أن ينفع الباحث، تشير إلى المكان الصفحة التي يجب أن يعود إليه.
إذن دكتور وأنا أحقق هذا المخطوط أي شيء يمر عليه مثلا أكتب على جنب بخصوص مثلا
لا موضوع التحقيق يكون متى يكون موضوع الفهارس؟ الفهارس حقيقة هي الحلقة الأخيرة في البحث، يعني كنا نقول حتى بعد كتابة المقدمة وبعد الإرسال، يعني بعد أن ينتهي البحث كاملا، ينتهي التحقيق كاملا، وبعد إرسال أيضا البحث إلى المطبعة، وبعد التصحيح النهائي في المطبعة، حتى يستوي الكتاب على صورته النهائية ويكون الطابع أو الطباع قد أثبت لك أرقام الصفحات، بحيث لا يحتاج أو لا تضطر أو لا تغير حتى أرقام الصفحات. هنا يبدأ العمل في الفهارس الفنية. لماذا؟ أنا الآن لما أريد أن أثبت هذه الفهارس، أن أشير إلى مثلا اسم علم من الأعلام، مر اسم سيبويه أو مر اسم الكسائي أو مر اسم مثلا الفراء من النحاة مثلا أو مر مثلا البخاري أو مر مسلم أو أي علم من الأعلام في عدة مواضع من هذا الكتاب، وأنا أريد أن أشير إلى المواضع والمواطن التي والصفحات التي ورد فيها اسم هذا العلم. إذن هنا يجب أن لا تتغير أسماء الصفحات، خلاص الكتاب انتهى على صورته النهائية، وبالتالي لما يكون على صورة النهائية تبدأ بقاء موضوع الفهارس. موضوع الفهارس بس ماذا يجب أن يصنع من فهارس، وما هي العنوانات التي يجب على الباحث أن يصنعها في هذا الكتاب؟ طب هي أولا طبيعة الكتاب هي التي تفرض على الباحث الموضوعات والفهارس التي يجب أن يستخرجها. طبيعة الكتاب يعني إذا كان كتاب في الطب مثلا، يجب عليه أن يستخرج المصطلحات الطبية الواردة، أسماء الأدوية يجب أن يستخرجها، أسماء الأعشاب أليس كذلك، التركيبات التي يعني كل تركيبات الأدوية ومشاكل ذلك، الأمراض وأنواع الأمراض ووصف الأمراض مثلا على فرض أو وصل إلى موضوع الحمى أو مشاكل ذلك، طيب أنا أقرأ كل الكتاب وعلاجها أم يعطيني هذا المصطلح أنه ورد في الصفحة الفلانية أقرأ في الصفحة الفلانية؟ طيب الكتب غالبا يعني الكتب اللي نقول الدينية والإسلامية أو حتى كل التراث الإسلامي بشكل عام، يعني تكاد جميع هذه الكتب تتفق على أمر، وهو أن جلها قد تتضمن آيات قرآنية، تتضمن آيات قرآنية. لذا ابتداء نبتدأ تبركا أيضا، نبتدأ بأي شيء نقدم في الفهرس الفنية ابتداء الآيات القرآنية، فهرس الآيات القرآنية. طيب فهرس الآيات القرآنية ربما إذا هنا إذا كان كتاب في الطب استشهد مثلا، حتى لو يكون في الطب النبوي وفي الطب كذا، حتى في الطب يعني أي العادي الوضعي يمكن أن يستشهد بأي قرآنية وافقت مثلا حكما ما فاستشهد بها في موطنها، وبالتالي أنا أريد أنه هل وردت هذه الآيات في هذا الكتاب، فعلى المحقق إذا أن يشير لي ويبين لي ما هي الآيات التي وردت في هذا الكتاب وفي أي صفحة وأي آي وفي أي سورة.
إذن يسلسل مثلا من بداية الكتاب
كيف تفهرس لكل، طبعا لكل فهرس يعني نموذج أو منهج في فهرسته. طيب أنا الآن مسكت الكتاب، أولا أضع تصور كامل ابتداء أنا أيضا خطة للفهرسة، أضع خطة للفهرسة، يعني أنا صار عندي تصور على الكتاب وما يجب أن أستخرج فيه من فهرس فنية، أضع مسودة أكتب أنه أنا الآيات القرآنية يجب أن أكتب لها فهرس، فهرس الآيات القرآنية، الأحاديث الشريف، الحديث الشريف إذا كان ثمت هناك أحاديث شريفة أكتب لها فهرس، الأشعار طبعا تفهرس، الأقوال العلماء مثلا الأخبار والأقوال والآثار ومشاكل ذلك،
والأعلام
أيضا الأعلام هذا أمر ضروري، ما من كتاب إلا ورد فيه أسماء أعلام، كذلك أسماء الكتب ممكن أن ترد فيه، المصطلحات مثلا مصطلحات الفقهية إذا كان كتاب في الفقه، مصطلحات التجويد إذا كان كتاب في التجويد، مصطلحات النحوية إذا كان الكتاب في النحو مثلا، ربما قد تجد هناك مصطلحات يعني للنحو الكوفي أو مشاكل ذلك لا يعرفها الباحث، أشياء تحتاج أنت تشعر أن الباحث يجب أن تشير أن كتابك فيه ثمة شيء، بل هي الفهارس أيضا تعطي قيمة للكتاب، أنا عندما أنظر إلى كل هذه الفهارس أعلم أن الكتاب فيه أشياء يجب النظر فيها.
وهو أيضا دكتور مثلا بخصوص الإعلام قد أتى إلى اسم معين كسيبويه وشرح هذا الاسم في التحقيق،
طبعا فسره
فقط يشير إليه،
لا فقط إشارة للصفحة أنه اسمه ورد في كذا، أنا ربما أريد أن أستخرج أقوال سيبويه من هذا الكتاب، يعني أنا الآن أريد أن أكتب بحث مثلا عن أبي جعفر المنصور على فرض، أبي جعفر المنصور طيب أريد أن أستكمل كل ما لشخصية أبي جعفر المنصور، ورد اسمه طبعا موزع في عدة كتب في جملة من الكتب. إذن أنا لا يسمح لي الوقت أن أقرأ كل هذه الكتب حتى أستخرج ما قيل عن أبي جعفر أو ما هي الأفعال التي قام بها أبي جعفر المنصور في هذه الكتب أو تاريخ أبي جعفر كذا. لكن لما آتي إلى فهرس الكتاب ويدلني المحقق يدلني على أن اسم أبي جعفر المنصور ورد على أن اسم أبي جعفر المنصور ورد في كتاب في الصفحة كذا كذا كذا، أعطاني هنا بعشر دقائق أستخرج هذه الأقوال وأصور الصفحات التي ورد فيها اسم أبي جعفر والكتاب انتهى الموضوع منه، انتهيت منه، عرفت كيف؟ لذا أولا إذا أستخرج ابتداء كل ما يجب أن يبوب ويجعل، مثلا فهرس البلدان والأماكن، فهرس القبائل إذا كان ثمة أسماء للقبائل، فهرس الكتب ذكرناه، فهرس المصادر والمراجع، فهرس كذلك المحتويات.
إذا لابد أن يأتي بفهرس كامل عما هو.
طيب ابتداء هذا أرسم خطة للفهرس التي أنا أريد أن أضعها حتى يقرأ قراءة واحدة. لماذا يقرأ قراءة واحدة مرة واحدة ويستخرج كل ما لديه من فهرس؟ طيب أنا وضعت الخطة هذه وكل ما يجب أن علي أستخرجه، أيضا أضع لنفسي بطاقات كما أني أجمع الآن مادة، أجمع مادة أضع بطاقات خاصة للفهرس، بطاقة مثلا للآيات القرآنية، بطاقة للحديث، بطاقة للأعلام، بطاقة للأشعار، بطاقة للكتب، بطاقة للمصادر، بطاقة لكل ما القبائل ولا ما شاك ذلك مصطلحات، كل شيء له بطاقته. طيب النسخة التي بين يديك الأصلية التي بعت لها أرسلها لك الطباع أنت لا تتصرف بها، بل صور نسخة عنها ودع هذه واستعمل النسخة الاحتياطية واقرأ صفحة صفحة. ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ في كل صفحة مر معك آية قرآنية، تبدأ تكتب الآية القرآنية ومن أي سورة هي،
تضع في بطاقة منفصلة،
بطاقة منفصلة كل آية قرآنية تكتب الآية كاملة ورقم الآية والسورة التي هي فيها هذه ورقم الصفحة التي ذكرت فيها من في كتابك أنت، وحاول أن تشطب عليها على هذه الآية بالقلم أو بقلم فوسفوري مثلا ملون،
فيما يلونها
يتلونها مثلا بلون أن هذه سجلت لديك، ربما يعني حتى إذا مرة قلبت الصفحات وشيء ما مشطوب يعني أن هذا لم يقع بصرك عليه فيحتاج إلى
أن يضع علامة حتى
يضع علامة يتأكد. يعني شطب أو لون أو ما شابه ذلك. نجمع المادة من الكتاب هكذا.
طيب دكتور بالنسبة للبطاقات هل بنفس الطريقة التي نجمع فيها المصادر مثلا كل بطاقة لآية أم في البطاقة يكون بطاقة الآيات وبطاقة
كل
الحديث؟
بطاقة لآية. لماذا يعني كل آية نضعها في بطاقة؟ لأن هذه الآية من سورة البقرة التي تليها قد تكون من النساء، التي تليها قد تكون من الحشر، التي لو وضعتها مع بعض أنت في بعد الانتهاء من جمع هذه المادة تحتاج أن تجعل هذه الآيات مرتبة على أسماء سورها، أليس كذلك؟ هي صح وردت جميعا في الصفحة الأولى من الكتاب، لكن في الفهرسة هذه الآيات سوف تأخذ تباعا ترتبها أنت حسب السور، ثم تأتي إلى كل بطاقة يعني مجموعة بطاقات في كل سورة ترتبها حسب الرقم، يعني الآية الرقم 1, 2, 3 كذا إلى آخره تأخذ داخل السورة الواحدة، أليس كذلك؟ وبالتالي أنا الآن أمسكت الآيات القرآنية، أنا فرقت المادة بهذه الطريقة التي تحدثنا عنها، أمسكت ببطاقات القرآن الكريم، جمعت كل لدي من بطاقات فيها آيات قرآنية مكتوبة لدي اسم السورة ومكتوب رقم اسم رقم الآية ومكتوب لدي رقم الصفحة التي وردت فيها الآية، أجمع البطاقات التي في سورة البقرة، أجمع من سورة آل عمران من النساء من كذا على ترتيب المصحف، أرتبها مع بعض ثم أرتب ترتيبا داخليا بطاقات كل سورة حسب أرقامها، الأول في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس في السادس هكذا. الآن لما أفرغ هذه البطاقات إذن هل الآن أصبح التفريغ سهل عبارة عن طباعة ليس إلا صح؟ الآن أصبح لديك بطاقات مجموعة كاملة، الآن فقط تفريغ، ليس مسكت مثلا آيات سورة البقرة من بسم الله الرحمن الرحيم،
آيات سورة البقرة تكون في بطاقة واحدة،
جمعت ليست في بطاقة واحدة بعدة بطاقات لكن في رزمة واحدة،
في رزمة واحدة،
في رزمة واحدة ربما قد تصل مثلا 100 بطاقة، ربما مستشهد في 100 آية من سورة البقرة، ربما تصل معك 100 بطاقة، هذه 100 بطاقة مرتبة ترتيبا على الأرقام، بدأت أنت ترتبها إذن سورة إذن فهرس القرآن سورة البقرة، تكتب سورة البقرة ابتداء فوق في الأعلى عنوان، وبتبدأ الآي ورقم الآي ورقم الصفحة التي وردت فيها هذه الآي تبويب، يعني رقم الآي أولا الآي ثانيا يعني بشكل عمود رقم الصفحة التي وردت فيها هذه الآية في الكتاب، حتى ننتهي من سورة البقرة نأتي إلى سورة آل عمران، نأتي إلى سورة النساء، نأتي إلى سورة كذا، إلى أن ينتهي معنا فهرس الآيات القرآنية بهذه الصورة. بالتالي نكون قد ماذا يعني الآن لما آتي أنا على الفهرس أنظر هل سورة الحشر أو سورة البقرة أو سورة كذا موجودة في هذا الكتاب في الفهرس، أنظر موجودة نعم، ماذا يوجد فيها من آيات مذكورة، ربما مذكورة 10 آيات 15 آية 20 آية وأرقامها موجودة لدي. وبالتالي فإذا كانت بغيتي أنا كقارئ لهذا النص الآية مذكورة في هذا الفهرس، إذن هي فمذكورة في المتن أعود إليها، إن لم تكن مذكورة فإذن أصرف النظر عن هذا الكتاب لأن بغيتي ليست فيه، أليس كذلك؟ فهنا أنا الأمر انتهيت من موضوع هذا الفهرس، فهرس الآيات القرآنية وتكون بهذه الصورة، عرفنا كيف؟ تفهرس على ما هي عليه في القرآن الكريم، يعني أسماء السور أولا ثم ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة.
بخصوص الحديث دكتور، هل هناك أيضا ترتيب؟
طبعا إذا الحديث الشريف، الحديث الشريف أنا أيضا فرغت الحديث الشريف لما مرأت على الصفحة الأولى إذا كان ورد فيها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، كتبت الحديث وكتبت أيضا رقم الصفحة الذي ورد التي ورد فيها الحديث الشريف. لما أنتهي طبعا رتبتنا هذه الأحاديث الشريفة كيف مجموعة عندي مجموعة بطاقات فيها أحاديث شريفة. دائما الحديث الشريف يرتب على أول الكلمة يأتي يرد بها الحديث، يعني نأخذ أوائل الحديث مثلا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إذن خيركم نبدأ إذن بأول حديث، لأن الحديث ربما في أحاديث طويلة لا تستطيع أن تذكر الحديث يعني كاملا في الفهرس، وبالتالي ممكن تذكر منه جملة جملة، فيعني قد تصل مثلا إلى 4 كلمات 5 كلمات جملة من الحديث، جملة وافية كافية دل على معنى أول الحديث، دائما الفهرس يذكر أول الحديث. طيب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أين أضعه؟ وبالتالي أيضا هذا الترتيب أرتبه ترتيبا أبجديا داخل الفهرس، ترتيب أبجدي، حتى أنا إذا كان ربما لديك حديث يعني فهرس طويل من أحاديث الشريفة ماذا أفعل؟ إذن أبحث عنها في حرف الخاء، واضح؟ طيب إن من البيان لسحرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة يوضع بحرف الهمزة أجده أولا، واضح؟
ما نأخذ الحرف الأول دكتور؟
تأخذ أيضا أولا، نحن نأخذ من الحديث صدر الحديث أول الحديث، ثم صدر الحديث يرتب ترتيبا أبجديا من الكلمة الأولى والحرف الأول من كل كلمة، ثم الحرف الثاني ثم الحرف الثالث. يعني لو وجدنا حديثين أو 3 أحاديث أو 4 أحاديث تبدأ مثلا بالهمزة، إذا بدأ بالهمزة 3 أحاديث بدأت بالهمزة، ننظر إلى الحرف الثاني ثم ننظر إلى الثالث، وهكذا كترتيب الأعلام، كترتيب أسماء الأعلام بالنسبة للحديث الشريف، واضح هذا؟ وتذكر أيضا مقابل رقم الصفحة التي ورد فيها الحديث الشريف.
طيب دكتور النقطة هذه أنا شوي موضوع أن تكون تبدأ بالهمزة، طيب فنضعها نحن مباشرة في الهمزة،
أضعها أولا يكون إن، بيكون إن.
طيب الترتيب الآخر الذي قلت مثلا إن كان في كلها في الهمزة نأتي إلى الحرف
طيب
الذي يلي،
طيب إذا كان
هل توضع في غير الهمزة؟
لا تبقى بالهمزة، بس لكن ربما 3 أحاديث بدأت بالهمزة لكن همزة وراها نون إن، وهمزة وراها نون أخبر، وعفوا خاء، وهمزة وراها باء، النون تؤخر أليس كذلك؟ أن نأخذ بصير ألف باء ثم ألف خاء ثم ألف نون، واضح؟
هذا في نفس
نفس أيضا ترتيب داخلي دائما، يعني كأنك في معجم، كأنك لذلك ترتب ترتيبا أبجديا أو ترتيبا معجميا، لكن يؤخذ أيضا صدر الحديث. هذا بالنسبة للحديث الشريف. الآثار والأخبار والأقوال أيضا يفعل بها كما يفعل بأي شيء به أيضا الحديث الشريف، يعني الخبر دائما الناس تحفظ صدر الخبر أول الخبر، واضح؟ لما تجد خبر دائما يكون أول الخبر، كذلك الخبر والأثر، الأثر هو ما ورد عن الصحابة صلى الله عليه وسلم، والأخبار أيضا ما أوردها الناس عامة إذا كانت مفيدة، مثلا خبر وفاة شخص، خبر حادث معين أو ما شاكل ذلك، يعني أريد أن تشير إليه تضعه في ترتبه ترتيبا أبجديا. يعني
طيب بخصوص نعم دكتور، بخصوص الخبر عند كتابته في البطاقات ترتيب هذا الخبر، هل هناك شيء معين؟ لأنه مثلا قلنا الآيات القرآنية نرتبها مثلا بطاقة في سورة البقرة ومن ثم آل عمران وغيرها وغيرها، نعم. لكن كخبر أظن أنه البطاقات لا تكون مرتبة بشكل كامل، لا أقوم بكتابتها بشكل
تكتبها أنت الأخبار كمانة في البطاقة، تكتب الخبر
يعني لا يوجد خبر قبل الخبر، يعني
الخبر تكتبه إذا كان، يعني أحيانا طبيعة الأخبار هي تفرض عليك إذا كانت في صفحة واحدة يعني وجدتها قليلة في صفحة واحدة، لا بأس أن ترتبها، لا بأس أن ترتبها حسب تسلسلها حسب ورودها في الكتاب، بمعنى حسب ورودها في الكتاب الصفحة الأولى، الصفحة الأولى، الصفحة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، إذا كانت في صفحة واحدة لا بأس أن ترتبها، لأن أنا إذا كنت أبحث عن خبر وها في صفحة واحدة يعني لا تأخذ قراءة الصفحة الواحدة وقتا طويلا، ممكن أمر عليها جميعا، رتبها كما وردت في الكتاب يعني، واذكر إذا الأخبار مرتبة حسب ورودها في الكتاب. لكن إذا كانت طويلة يعني تصل إلى 4 صفحات 5 صفحات يعني تأخذ وقت طويل، لا بأس من ترتيبها أبجديا هنا حتى تسهل على البحث، وتشير أيضا في الفهرس عنوان فوق مثلا الأخبار مرتبة حسب الأبجد المرتبة حسب ورودها في الكتاب. طيب الأمر الآخر، فهرس الآثار والأخبار والأقوال، الأقوال شوف هي درجة مع الأخبار ودرجة مع الأقوال والآثار، وكأن تحدثنا عنها جميعا، هذه الآثار كنا ما يرد عن الصحابة صلى الله عليه وسلم، والأخبار أيضا ما ورد عن الناس، والأقوال أيضا أقوال ربما تقول عن العرب أو بعض أقوال مفيدة عن العرب أو غير العرب، يعني قد تجد فيها فائدة. ترتب كذا قلنا، ترتب على أول القول وحسب حروف المعجم، في ظني أن هذا أيضا قد يعني وفيناه حقه.
الأعلام دكتور، هل نقوم بترتيبها بحسب مثلا الذي جاء قبل السابق؟
موضوع الأعلام، ما من كتاب تقريبا إلا وفيه يعني يترد فيه أسماء أعلام كثيرة جدا، وهو أمر مهم بالنسبة للكتب المحققة، لا سيما كتب محقق، يعني ما لسنا أريد أن أجمع شعر من الشعراء أبحث في كتب الأدب، أليس كذلك؟ مظنة أنه الأشعار تكون مبثوثة بالأدب، قال الشاعر فلان وقال فلان وقال فلان، مبثوثة، أريد أن أجمع جماعة هذا الشاعر كيف أفعل؟ لذلك يجب علي أن أبحث في الكتاب حتى أجد إليه. هذا الأمر طبعا على المحقق هنا أيضا أن يجمع الأعلام من الكتاب ويذكر الاسم أولا، لكن قسم منهم من ما يميز، مثلا منهم من مثلا الفرزدق والحطيئة وجرير وما شكل ذلك وسوبويه، يعني تذكر أسمائهم بالشهرة أو قد توجد بكنيته أو بشهرته، أو ما يذكر الاسم تاما وما يذكر الاسم كاملا. هنا يجب أن يتخذ منهجا حقيقة، منهم من يعني يستعمل الاسم ابتداء، وإذا ما مر عند بعد جمع المادة، طبعا بعد جمع المادة بيذكر الصفحات فيها، لكن أحيانا الاسم الواحد يأتي مثلا مرة يكون يقول سيبويه بشهرته، ومرة من يقول عثمان، ومرة من يذكر مثلا يقول يسميه على فرض اسم آخر أو اسم الجاحظ، مثلا من يقول اسم جاحظ، ومرة من يقول عثمان، ومرة يقول أبو مثلا بحر أو ما شكل ذلك. فهنا إذا عليه إذا أن المحقق أن يتخذ منهجا معينا في تثبيت الأعلام، والذي أراه أنه أن يثبت أولا الاسم، وإذا مرت الكنية مثلا الجاحظ يكتب الجيم أو الجاحظ يساوي ينظر عثمان بن بحر، وبالتالي يذهب إلى اسم الاسم عثمان فيجد هذا العلم أو ذاك.
البلدان الأماكن.
طيب لكن بالنسبة أيضا موضوع الأعلام قلنا يجب إذن أن يوفيه حقه ويكتب الاسم كاملا، يكتب الاسم كاملا، يستخرج الاسم كاملا، لأن كثيرا من الأسماء حقيقة تشتبه في خاصة حتى في الشهرة. مثلا الشيرازي، كم شيرازي يمر عليك؟ الشهرزوري، كم شهرزوري؟ البغدادي، الدمشقي، الحنفي، مثلا الشافعي، هذه الأمور طبعا لا تفهرس، تروح تكتب أنت الشافعي وانظر كم، هذه لا تفهرس، وإنما ما الذي إذا نعتمد على الاسم كاملا أول الاسم تاما، ولا بأس أن يورد الاسم كاملا، لأنه أحيانا أحمد بن محمد بن حسن، كثير ما يأتي اسم أحمد محمد بن حسن، لذا بالفهرس استخرج الاسم تاما وكاملا واذكر رقم الصفحة، وإذا مرت الشهرة يعني ممكن أن تضع مثلا يساوي وتحيل القارئ أو المراجع على اسم العلم يجده في الاسم هناك. طيب لكن بقي موضوع الأعلام، هل يا ترى موضوع العلم هل يذكر يعني كل ما ورد اسمه في جميع الصفحات، أم يكتفي بصفحة واحدة بذكره بصفحة واحدة؟ الموضوع هنا حسب طبيعة الكتب أو حسب طبيعة الكتاب، يعني من الكتب ما يقتضي يعني أن تذكر اسم العلم في كل صفحة مر بها، مثلا اسم سيبويه اتخذ سيبويه مر مثلا في 100 موضع، لا بأس أن أيضا أن تذكره في 100 موضعين في الفهرس. لكن في كتب أخرى يمكن أن نتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله.
فهرس الكتب أيضا، هناك فهرس القبائل، ترتب فهرس قبائل كسابقها، كترتب الأسماء وحروف المعجم كما ذكرنا في غيرها، وفهرس المصادر المراجع على أسماء الكتب.
والله أحتاج أفصل فيها أيضا.
إذن نحن تكلمنا عن فهرس الآيات القرآنية وأننا نرتب الآيات في بطاقات بحسب السورة، والآيات ترزم كرزمة، مثلا سورة البقرة وردت آيات من سورة البقرة توضع كلها في بطاقات وليست في بطاقة واحدة في قسم سورة البقرة.
أحسنت، ترتب حسب ورودها في القرآن وحسب ورودها في السورة،
وأيضا فهرس حديث وترتب على أول حديث وعلى حروف
ترتيب معجمي داخلي،
فهرس الآثار والإخبار وفهرس الأعلام. نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة موضوع البلدان والأماكن
إن شاء الله، أنا
ثم ننتهي بفهرس المحتويات
إن شاء الله
بإذن الله تعالى. شكرا دكتور،
حياك بارك الله أستاذ محمد، مرحبا بك.
مشاهدين الكرام نشكر لكم متابعتكم، سنكمل في الحلقة القادمة الفهارس الفنية وما تبقى منها من فهرس البلدان والأماكن وفهرس القبائل والكتب والمصادر والمراجع وفهارس أو فهرس المحتويات. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، لكم مني كل التحية والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.